سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. وصلنا إلى الفصل الثاني وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين. وقبل أن نبحث في هذه المسألة ينبغي أن نتنبه إلى أمور تسعة ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول أن المراد بالجواز في هذا البحث، هذا ما ذاكره هو، أنا إجمالاً رح أذكره للفائدة، أن المراد بالجواز في هذا العنوان في هذه المسألة هو الجواز العقلي. المراد بالجواز في هذه المسألة هو الجواز العقلي، أي الإمكان الذي يكون في قبال الامتناع العقلي، لا الجواز في مقابل الوجوب والحرمة. ها، مو الجواز الشرعي بعد، يعني من تسمعون يجوز في هذه المسألة لا يتبادر ذهنكم المن إلى الجواز الشرعي، إنما الكلام سيكون في من؟ في الإمكان العقلي. زين، هاي المسألة الأولى خلوها في ذهنكم. الأمر الثاني أن النزاع لا يختص بالعاميين من وجه من جهة، بل التغاير المفهومي، بحيث يكون المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. شنو الثاني؟ الأول المراد بالجواز هو الجواز العقلي، الثاني النزاع لا يختص بالعامين من جهة بل التغاير المفهومي. يعني نبحث عن من؟ نبحث عن التغاير المفهومي، ولا نقتصر على من؟ على التغاير المصداقي، بحيث يكون المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر في تجويز النزاع، وإن شنو؟ وإن اتحدا مصداقا، يكون المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر كاف في تجويز النزاع. يمكن أن يكون مصداقي، يمكن أن يكون مفهومي، يعني لا تقتصروا فقط على المفهوم ولا تقتصروا فقط على اليمن على المصداق. الملاحظة الثالثة إن النزاع يكون في الأوامر والنواهي المولوية، إن النزاع يكون في الأوامر والنواهي المولوية، إذ لا بأس للاجتماع بين الأمر والنهي أن يكون أحدهما مولويا والآخر إرشاديا. حيث لا يلزم من اجتماع المصلحة والمفسدة لكون الإرشادي خالي من المصلحة والمفسدة. يعني هاي المسألة تتعلق بمن؟ بالمولوي والإرشادي، مو تنظر المن إلى المصلحة والمفسدة. لماذا؟ باعتبار أن الإرشادي قد لا تكون فيه لا مصلحة ولا مفسدة، مثل الإباحة. شنو هو النقطة الثالثة؟ النزاع يكون في الأوامر والنواهي المولوية، إذ لا بأس للاجتماع بين الأمر والنهي أن يكون أحدهما مولويا والآخر شنو؟ إرشاديا، من دون أن ننظر إلى أي شيء، إلى أن الاجتماع والاجتماع بين الأمر والنهي ناظر إلى المصلحة والمفسدة. لماذا؟ لأن الإرشاد قد لا يكون شنو؟ فيه مفسدة، أو قد لا تكون فيه مصلحة.
شلون نطبق النقطة الثانية عن
أن
يجتمع أمر ونهي؟
نعم، مفهومي؟
موضوعي والله، مثلا الصلاة صلي
زين
مثلا،
ولا تغصب زين،
هذا موضوع
زين.
أما مفهومي؟
مفهومي صلي ولا تنظر إلى الأجنبية، لا أنا أقول لك شو، باعتبار أنه النظر إلى الأجنبية ما إلى مصداق خارجي. يعني يمكن أن يجتمع، ولكن بالواقع الخارجي أنت عندك فعل واحد لو فعلين، فعل واحد، أنت تصلي وتنظر إلى الأجنبي، فأنت مأمور بالصلاة ومنهي عن النظر إلى الأجنبي. يعني بعبارة ثانية أنا أريد في الخارج قد يكون فعلين، صلي ولا تخصب، خوف فعلين، الصلاة فعل والغصب فعل تصرف خارجي، بينما صلي ولا تنظر إلى الأجنبية في الخارج فعل واحد يوم فعلين فعل عملي عملي. شوف الغصب أنا أقول لك يعني شنو أنت من مأمور بالصلاة ومنهي عن من عن الغصب، فلذلك يقولون لا تصلي في الأرض المغصوبة. الغصب فعل لو مو فعل؟ فعل باعتبار أنه له وجود خارجي والصلاة لها وجود خارجي، بينما صلي ولا تنظر إلى الأجنبية. فالصلاة فعل منطوي على حركات، بينما النظر إلى الأجنبية هو عبارة عن فقط شنو؟ فقط بصر، فقط انعكاس شعاعي. جيد. خب الملاحظة شنو؟ ها المولوي فيه إلزام بينما الإرشاد فيه شنو؟ فيه ترخيص. أعم من أن من حتى من العقل يمكن أن يكون أمرا مولويا. ما تتصور من العقل أمر مولوي اللي هو شنو؟ وجوب قطع المسافة أمر مولوي لو مو مولوي؟
هو مقدمة عقلية.
خاب مقدمة عقلية، ولكن والمولى أمر أو لم يأمر؟ المولى ما أمر، ولكن يجب عليك قطع المسافة للوصول إلى الحج. لا الكراهة والاستحباب بعد راح تصير إرشادية على من يقول أنها إرشادية. زين إحنا وحدة وحدة راح نجيه الذن كلها نفصل، بس أنا أريد هاي المقدمات تكون في ذهن الأخوة حتى أنه من نبحث هذه المسألة تكون بحث. ها
النقاط في النواية تجري
ويا نقطة
الآن المرض الجواز هو جواز عقلي.
إيه يمكن يمكن العام، واحنا راح يصير عندنا امر ونهي. احنا كل مسالتنا ايش بيها؟ هاي كل وحده مستقله عن الاخرى. انا عباره شلون تقدر تعبر عنها ان هاي مفردات. انا راح اطرح تسع مفردات او تسع ملاحظات خلي اعبر عنها. هاي الملاحظات تساعد في فهم المطلب، يعني حتى من شيء مباشرة بالمطلب خلينا نفهم هاي المصطلحات بعدين نجي للمطلب يتضح عندنا. أحسن وصلنا وين هسه؟ ها النقطة الرابعة، إن الحاكم في هذا النزاع هو العقل لا اللفظ. النقطة الرابعة أو الملاحظة الرابعة، الحاكم في هذا النزاع هو العقل لا اللفظ. النقطة الخامسة أو الملاحظة الخامسة، الظاهر في هذه المسألة أن النزاع فيها صغروي لا كبروي. يعني مسألتنا هاي صغروية. ليش قلنا صغروية؟ لأنها داخلة تحت من؟ تحت الكبروي وهو النهي، بحث عنوان النواهي.
طب مادة طبيعة النهي
الطبيعة أخو، هذا البحث الكلي الكبروي. الآن مسألة اجتماع الأمر والنهي هاي مسألة صغروية من صغريات بحث النواهي. زين الملاحظة السابعة لعله وصلنا سادسة، المسألة هذه المسألة التي تبحث كانت أصولية عقلية، لا هي مسألة فقهية ولا هي مسألة كلامية. هذه المسألة تقدرون تقيدون بس هذا العنوان، قولوا أن المسألة كانت أصولية عقلية. طبعا رحت أشير بعدين لأن هنالك شبهة أن هذه مسألة فقهية، وهذه المسألة نشأت في أحضان المعتزلة والأشاعرة، فتبادر إلى ذهن البعض أن هذه المسألة شنو؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي. البعض تصور أنها شنو؟ ثمرة فقهية، فلذلك شنو خرجها من البحث الأصولي. والبعض تصور أن هذه المسألة مسألة شنو كلامية، باعتبار أول من أثار هذه المسألة هم المعتزلة، فتصور أنها مسألة شنو مسألة عقائدية مسألة كلامية، والحال أن هذه المسألة داخلة في بحثنا الأصولي لأنها من صغريات الأوامر من صغريات النواهي بحث النواهي.
يعني مثلا
زين
هذا يعني
شلون يعني قصدك؟
يعني المسألة كانت أصولية كلامية بخصوص الجملة.
لا 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 ها العام باعتبار أنه إحنا شنو قلنا بالمقدمة الأولى؟ قلنا أنه هاي الحاكم بها من هو العقل، وتدرون أن المعتزلة كثير يعتمدون على العقل باعتبار أنه يعني في خلاف الأشاعرة الذين يعتمدون على اليمن على النص أكثر من العقل. فلذلك أول من أثار هاي المسألة ضمن الأبحاث الأصولية منه، يعني هذه المسألة نشأت في أحضان المدرسة المعتزلية.
عندنا أصول علم الكلام وأصول بالفقه.
بلي 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 صحيح. الجامع بينهما هو العقل. ولكن المعتزل زين الأصول اللفظية في العقائد اللي هي الأدلة الحاكمة. الأصول اللفظية في العقائد إيه؟ الأصول اللفظية في العقائد هي الأدلة الحاكمة. يتطرق لها سأشير بعد الدرس إلى من يتطرق إلى الأصول العقلية في العقائد، بس ذكرني بعد الدرس. إذن هذه المسألة نشأت في أحضان المدرسة المعتزلية، فلذلك تصور البعض أنها شنو؟ أنها بحث كلامي فطردها من البحث الأصولي. بعض من كتب في الأصول لم يبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، والحال أنها مسألة أصولية وينبغي أن تبحث في هذا العنوان. هذا وين؟ هذا في النقطة السادسة. النقطة السابعة أن النزاع في الحقيقة يكون في جواز اجتماع المصلحة مع المفسدة. النزاع في المسألة يكون في جواز اجتماع المصلحة مع المفسدة، فيشتمل ما إذا اجتمع الأمر الاستحبابي والنهي التحريمي. أعيدها. النزاع في حقيقة هذه المسألة يكون في جواز اجتماع المصلحة مع المفسدة. هل يمكن أن تجتمع المصلحة مع المفسدة أو لا يمكن أن تجتمع المصلحة مع المفسدة؟ خب، فيشمل ما إذا اجتمع الآن لا تفتون فيشمل ما إذا اجتمع الأمر الاستحبابي والنهي التحريمي، أو الأمر الوجوبي والنهي الكراهي.
الأمر الاستحبابي
والنهي التحريمي، أو الأمر الوجوبي والنهي الكراهي. المسألة الملاحظة الثامنة، وهي أن النزاع يجري أيضا فيما إذا كان متعلق واحد، فيما إذا كان المتعلق واحدا. النزاع يجري فيما إذا كان المتعلق واحدا، والاختلاف يكون في الإضافات. واحدا والاختلاف أين يكون؟ في الإضافات. أضرب لكم مثال.
في الهيئات.
لا في الإضافة، يعني في العارض. هسه راح أمثل يتضح إن شاء الله. مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. خل المتعلق شنو هو؟ يا هو المتعلق الإكرام. فالإكرام في الأمر والإكرام وين؟ في النهي. ولكن الاختلاف وين جرى؟ جرى في العوارض، في الإضافات، وهي أنه هنا أضيف إلى العلماء وهنالك أضيف إلى الفساق. وضحت الفكرة؟ فالمتعلق قد يكون شنو واحدا، مثل صلي يوم الجمعة ولا تصلي يوم الجمعة، بلي ولا تصلي يوم الجمعة عند اقتراب المسافة مثلا. خب شنو الإضافات؟ شبيه صارا الإضافات مختلفات، ولكن المتعلق هو واحد، وهو أنك مأمور بالصلاة يوم الجمعة،
أو البيع، مطلق البيع يوم الجمعة
مثلا. لا، البيع بعد راح يصير عنوانين مختلفين، يعني أنت مأمور بالصلاة في يوم الجمعة ومنهي عن البيع في يوم الجمعة، فالمتعلق شبيه صار مختلف. أنا أريد المتعلق تشوف لي واحد
متعلق والبعث والأمر.
لا، المتعلق أنا لا أعبر متعلق، أقول يمكن أن يكون الموضوع واحدا، يمكن أن يكون الموضوع في الأمر وفي النهي واحد، ولكن المحمول يختلف. حتى شوية تتضح العبارة.
صلي ولا تصلي، هذه الموضوع واحد والمحمول واحد.
لا، بس هنا ايش راح يصير؟ صلي ولا تصلي صحيح الموضوع واحد، ولكن أنه جنوة هنا راح يدخل هذا فرد عنوان ثاني إليه، باعتبار هنا سنقع في الضدين، في اجتماع الضدين. فبعد ذلك سنشير إلى أنه في متن المسألة، في متن البحث هناك نبين أن مثل هذا الاجتماع داخل في المسألة أو غير داخل في المسألة. الآن لا، أريد أنه عنوان واحد ولكن الإضافة مختلفة، ولكن المحمول مختلف. بعد شنو وصلنا إلى التاسع، مو هالشكل؟ الملاحظة التاسعة، قيد بعضهم النزاع بما إذا توجد مندوحة في مقام الامتثال. قيد البعض النزاع في هذه المسألة فيما إذا وجدت مندوحة. المندوحة في ذهن الأخوة؟ لا، المندوحة بمعنى السعة، الفسحة، السعة، عبر ما شئت. قيد بعضهم أن هذه المسألة، يعني مسألة الأمر والنهي، تجري فيما إذا كان هنالك مندوحة.
كلها عقلية،
ها؟ المسألة كلها عقلية، كل المسألة عقلية. الملاحظة العاشرة، أن المسألة، هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، تشمل العبادات والمعاملات، تشمل العبادات والمعاملات، ولكن الثمرة العملية منحصرة في العبادات، ولكن الثمرة العملية منحصرة وين؟ في العبادات. ها؟ نشير لها في طيات البحث. خب، لا متابعة، لا ثمرة عملية فيها. الملاحظة الحادية عشر والأخيرة، وهي أن الاجتماع هو غير التعارض والتزاحم. الاجتماع غير التعارض والتزاحم. هذه جملة من الملاحظات وددت الإشارة إليه. لذلك قال المصنف: اختلفت كلمة الأصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هسه في شيء واحد، مثل من؟ مثل صلي ولا تصلي. بلي شنو؟ شنو ما أخذنا؟
ظهور الصيغة.
بعدنا هذا ظهور الصيغة ما قرينا؟
ليش؟ ما أخذنا درس.
ها؟
ما أخذنا درس.
خد شان مذكرين من أول الدريس على.
على باكر
زين. لا خلي نقرأ هذا باعتبار ما بيفرد شيء، بس هاي الملاحظات بعد ما عيدها، الملاحظات بقت. خب أسا راح أقرأ من ظهور الصيغة في التحريم، كان المفروض ذكرني سيدنا أول الدرس. زين، قال: قد علمت أن هيئة لا تفعل موضوع علما للزجر. يعني شنو للزجر؟ يعني للمنع، طبيعي المنع. كما أن هيئة افعل موضوعة للبعث، يعني شنو للبعث؟ يعني طبيعي الأمر، كلي الأمر. وأما الوجوب والحرمة، خب شنو عندك؟ عندك زجر وعندك شنو؟ بعث. الزجر متعلق، الحرمة متعلقة بمن؟ بالزجر. والوجوب متعلق بمن؟ بالأمر. قال أنه هذا السؤال اللي راح يسأل: هل يفهم من الزجري أو من البعث الوجوب والحرمة أو لا يفهم منهما ذلك؟ وياي الأخوة، أنه أنا الآن عندما أقول افعل أو أقول لا تفعل، لا تفعل يفهم منها الزجر، أي بمعنى المنع. وافعل ماذا يفهم منه؟ يفهم منه البعث، يفهم منه المحركية. ولكن هل أفهم منه إلزام الفعل، أو أفهم منه إلزام الترك في صيغة لا أفعل أو لا؟ هذا هو كلام الذي يريد أن يبينه. قال: وأما الوجوب والحرمة فليس من مداليل الألفاظ. يعني شنو ليس من مداليل الألفاظ؟ يعني لا يفهم، أحسنتم، لا يفهم من لا تفعل أو من معنى افعل الوجوب والحرمة، وإنما ينتزع من مبادئ الأمر والنهي. فلو كان البعث ناشئا عن إرادة شديدة، أو الزجر صادر عن كراهة شديدة، ينتزع منها الوجوب والحرم. شوف، أنا الآن أكره ما أكره، خلي أفترض درس الفلسفة، شوف من عندي أنه كل ما يقولون فلسفة أقول أعوذ بالله، أستغفر الله، كذا. وشنو تجي لي أدرس فلسفة؟ أقول لك لا تدرس فلسفة. هاي لا تدرس بمعنى المنع. المانع وياي المنع، أنت هنا إيش راح تفهم؟ تفهم أنا من سيرة حالي أنه هذا شنو؟ عندي مبغوضية شديدة لهذا الفعل، مبغوضية شديدة لهذا الفعل. فماذا تفهم استلزام عقلي يحصل عندك؟ الحرم. شلون؟ تبقى في دائرة الإجمال، تبحث بعد عن من عن قرائن، تسأل الأخوة الآخرين أنه سيد شنو وجهة نظره في الفلسفة؟ أنا سألت قال لي لا تروح تدرس فلسفة.
أو فقهيا أنه المتوقف والاحتياط، يعني مثلا
فقيه
يحتاط يقول
لا مو احنا الان احنا راح شنو راح يصير عندنا استفاده عقليه شيخ يعني نقول بالوجوب او نقول بالحرمه بناء على يمن بناء على فهم اراده شنو فهم اراده الزاجر او فهم اراده الباعث. لو كان الباعث عنده كراهه شديده فماذا افهم الحرمة. ولو كان الباعث عنده محبوبية شديدة واحد مثلا هو يحب الخبز يحب الخبز فواحد يجيك الصبح يقول لك روح جيب خبز فشنو تفهم تفهم إذا ما جبت خبز شنو راح يوبخك. هذا الفهم منين جبته أنت من الاستلزام العقلي أن إرادته مندفعة نحو هذا الشيء. بس واحد هو يحب كل الطعام يحب كل الطعام بس تيجي مثلا اشتعل على الباذنجان اكل باذنجان يقول لك لا تاكله. هسه هاي لا تاكله ايش راح تفهم من عندها؟ المبغوضيه شديده او الكراهه باعتبار مثلا يسوي بعض الامور كذا من هذا القبيل فيفهم منه المبغوضيه البسيطه وليست المبغوضيه الشديده. او مثلا واحد هسه هو ما عنده مشكله مع الدرس العقلي ولكن انت درست منطق وانت درست حاشيه تيجي تسالني ادرس شمسيه أقول لك شنو؟ لا تدرس شمسية. لا تدرس شمسية مو معنى أنه أنا ما أريدك تدرس البحث العقلي بس أنا ما أريد أحافظ على وقتك أو أنه اكتفيت فتصير شنو؟ مبغوضية بسيطة مو مبغوضية شديدة فصير على نحو الكراهة. التفتت للمسألة. هذا مثل ما مثل واحد يقرأ شنو؟ يقرأ لمعة ويجي يسأل أستاذه أقرأ رياض يقول له إيه أقرأ رياض. أنا من أقول لك أقرأ رياض مو معنى ألزمك بقراءة الرياض ولكن أريد أن أقول أنه إذا قرأت الرياض ستفهم كثيرا اللمعة فتكون أكو محبوبية أكو إرادة ولكن مو إرادة شديدة فتصير عليهم فسوف تفهم استحباب قراءة الرياض. تفتوا؟ أي 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 بلي 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 بلي. قال كما كذلك ينتزع منهما الوجوب والحرمة. وأما إذا كان ناشئا عن إرادة ضعيفة أو كراهة كذلك يعني ضعيفة فينتزع منها الندب والكراهة. ومع أن الوجوب والحرمة ليس من مداليل الألفاظ إلا أن الأمر أو النهي إذا لم يقترن بما يدل على ضعف الإرادة أو كراهتها ينتزع منه حكم الوجوب والحرمة بحكم العقل. شوف مرة أقول لك يجب عليك أن تفعل لي أو مثلا يجب عليك دراسة اللمعة لأنها نافعة لك في الاستدلال. بعد هذا الوجوب أنا صرحت به لو ما صرحت به يعني أنا بعثتك بيجب وصرحت بإرادتي وهي أنه تنفعك في الاستنباط وياي. فإذا بعبارة ثانية أن الإرادة شوف شوف راح ألخص المطلب أن الإرادة أن الصيغة بما هي صيغة تشي تبعثك أو شنو أو تزجرك ولكن الإرادة قد تظهر بالألفاظ وقد لا تظهر بمن بالألفاظ. فإذا ظهرت بالألفاظ أنت واللفظ وإذا لم تظهر من الألفاظ فأنت و يعني فأنت والقرائن التي تؤدي إلى استلزام عقلي. أحسنت. القرائن الحالية شيخنا بعد هي شنو راح تصير؟ راح تصير مداليل لفظية بينما القرائن الحالية ستكون استلزامات عقلية. القرائن الحالية تؤدي إلى الاستلزامات العقلية. القرائن اللفظية بعد أنت واللفظ وتكون تعتمد على الألفاظ. أريد بس هذا تفهمونه أن الصيغة وظيفتها شنو هي؟ وظيفتها إما أن تبعثك أو شنو أو تمنعك. خب أنا هذا البعث الشديد والبعث القليل والزجر الشديد والزجر القليل منين أفهمه؟ أفهمه من الإرادة. هذه الإرادة قد يصرح بها لفظا وقد تفهم استلزاما عقليا. قال ومع أن الوجوب والحرمة ليس من مداليل الألفاظ إلا أن الأمر أو النهي إذا لم يقترن بما يدل على ضعف الإرادة أو الكراهة ينتزع منها الوجوب والحرمة بحكم العقل على أن بعث المولى أو زجره لا يترك بلا امتثال. هاي النتيجة يقول المولى أمر أو المولى شبي نهى. هذا الأمر والنهي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى من؟ إلى امتثال. خال امتثال مبني على من؟ هو المولى أمر يعني بعث فيجب عليك أن تمتثل، المولى زجر نهى فيجب عليك أن شنو؟ أن تمتنع. خب أحسنت، أن المولى حرك أو المولى منع، ولكن هذا الامتثال يترتب عليه من؟ على فهم الإرادة. فإن كانت الإرادة شديدة فيجب عليك أن شنو؟ أن تفعل. فإن كانت الإرادة قليلة فيمكنك أن تفعل. فإن كان النهي شديد فيجب عليك أن تمتنع. فإن كان النهي شنو؟ بسيط فيمكنك أن تمتنع. قال بلي ناشئ من بلي، واحتمال أنهما ناشئان من إرادة أو كراهة ضعيفة لا يعتمد عليه ما لم يدل دليل عليه. يعني بعبارة ثانية، ما لم توجد هنالك قرينة ترشدك علما إلى تلك الإرادة الشديدة أو الإرادة البسيطة أو الزجر الشديد أو الزجر البسيط. وبعبارة أخرى، أن العقل يلزم بتحصيل المؤمن في دائرة المولوية والعبودية، ولا يتحقق إلا بالإتيان بالفعل في الأمر وتركه في النهي. شي يصير
مع العبارة؟
ليش؟
لأنه المنكزية بالنسبة للعقل ترى إما الفعل وإما التربية.
زين،
وبنفس الوقت
عبارة ثانية أنت مساحة شئتها، شنو هي؟ بس أعيد لك العبارة تأمل بها. العقل يلزم بتحصيل المؤمن، هاي المؤمن خليلي تحتها خط، في دائرة المولوية والعبودية، ولا يتحقق إلا بالإتيان بالفعل في الأمر وتركه في النهي. شيخ فاهم هاي هم أنت سألت عنها في الساعة. أنت بناء على القرائن سوف تفهم الإرادة إما الشديدة وإما شنو؟ الضعيفة. خب إذا فقدت القرائن العقل شي يقول لك؟ يجب عليك تحصيل المؤمن. تحصيل المؤمن كيف يتحقق؟ بمن؟ ساعة قلتها. أحسنتم، يتحقق بالاحتياط. فإذا فقدت القرائن وكان المولى قد بعثك وفقدت القرائن على الإرادة الشديدة أو الإرادة البسيطة، فمقتضى الاحتياط ماذا يقول؟ يقول افعل. ها؟ المؤمن يعني أن تأتي بأحمز الأمور، بأصعب الأمور. فعليك في مثل هذا إذا فقدت القرينة شنو؟ تعتبره بمنزلة الواجب. هذا مثل خل نفترض أن النبي صلى الله عليه وآله قال أمرني ربي بالسواك. أنا ما بعدين ما افتهم، ما يعني ما وصلتني أدلة أخرى أنه مثلا شنو، حتى ظننت أن هاي عبارة ظننت أنه سيورثه أو سيلزمني به، ها هاي ما وصلتني. فأنا أقول هسه هذا ما أدري، يريد بإرادة شديدة يريد بإرادة بسيطة، شو أسوي؟ أحتاط بمن؟ بأن ألتزم بالسواك. لا زال يورثني يوصيني بالجار مثلا. لا هو الآن بعدنا احنا ستكرارا ما بعثين، احنا الآن كلامنا في أن الصيغة لا تدل عليه، الصيغة غاية ما تدل عليه إما البعث أو الزجر، والإرادة تتحكم في من؟ في امتثال هذا المبعوث به أو المزجور به. الإرادة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالقرائن، لأن القرائن هي التي تفهمك الزجر الشديد أو شنو أو الزجر البسيط أو الأمر الشديد أو الأمر البسيط. خب كلامي الآن لو فقدت القرائن على الإرادة، العقل يلزم بتحصيل المؤمن، والمؤمن هو الأشد. بمعنى أنه لو أنه جاءني أمر ولم أفهم من هذا الأمر الإرادة الشديدة، فالعقل يقول ائتي به على نحو الإرادة الشديدة، على نحو الإرادة الشديدة. بعد راح يصير من أي باب؟ من باب الاحتياط. قال وبعبارة أخرى، العقل يلزم بتحصيل المؤمن في دائرة المولوية والعبودية، ولا يتحقق إلا بالإتيان بالفعل في المرة في الأمر وتركه في النهي. ولا يتحقق المؤمن بلي النهي والدلالة على على المرة والتكرار. ها هنا وين ايش راح يقول هنا؟ بس أسس لها المسألة. يقول أنت منهي عن شيء، النهي يفهم منه أنك تأتي به مرة واحدة، لو تأتي به عدة مرات. أحسنتم، إعدام الطبيعة تارة تارة يعدم مرة واحدة، وتارة يحتاج المن إلى أن يعدم بمن؟ بعدة أفراد.
بس الأمر هنا راح يصير عندنا
إيش بيه؟
هسه ايجاد الطبيعه إيه؟ شلون اقدر
مره لا هنا راح يقول يعني هو الكلام نفس الكلام انه الاصل في الايجاد والاصل في الاعدام شنو المره ولكن انت شنو قلت اعدام الطبيعه تاره اعدام الطبيعه لا ياتي دفعه واحده يعني الاصل في الامر ان ياتي مره واحده والاصل في النهي ان ياتي شنو مرة واحدة ليش مرة واحدة باعتبار هذا اعتمادا عليا من اعتمادا على القواعد العامة أنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر التكرار ماذا يستلزم يستلزم العسر يستلزم شنو يستلزم العسر
هو التأكيد
شنو
هو التأكيد
تأكيد على شنو هنا وين راح يدخلني في الإلزام والثاني يستلزم شنو يستلزم الإلزام أو يستلزم الترخيص التأكيد يعني استحباب احنا نفهمه في الأصول عندما تقول تأكيد يعني إرشادي يعني استحبابي خب ولكن أحيانا الطبيعة لا توجد إلا بمن إلا بالتكرار الإعدام لا يوجد إلا بالتكرار هذا مثل من أضرب لكم مثال مثالي البناء البناء أنا الآن أقول لك ابني بيتا تقدر تبني بلحظة واحدة لو يحتاج في الأسبوع شهر شهرين ولكن أنا ناظر إلى البيت يعني مو سوي لي هيكل وتقول لي هذا بيت أنا ناظر إلى بيت ذي أبواب وشبابيك وكهرباء وماء وهذا يحتاج المن إلى التكرار يعني إلى العمل المستمر كذلك اهدم البيت فإن هدم البيت يمكن أن يتصور مرة واحدة بأنه مثلا تأتي بقنبلة بفرد شيء واحد وتعدم الطبيعة تماما زين ولا ها خب فلذلك المسألة أنت والطبيعة الطبيعة تارة أن توجد بالمرة وتارة أن توجد شنو بالمرات فنحن ناظرين إلى أي شيء يعني الأمر المولى ناظر إلى المبدأ لو ناظر إلى النتيجة أحسنتم النتيجة تارة تأتي بالمرة وتارة تأتي بالتكرار كذلك الإعدام تارة يأتي بالمرة تارة يأتي بالتكرار لمزيد بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين
اي في اجتماع